بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمع الدرس 28 السنة الأخيرة من حياته المباركة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. أقبلت وفود القبائل إلى المدينة من كل ناحية. قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة أن ذلك في 29، وأنها كانت تسمى سنة الوفود، وإنما كانت العرب تربصوا بالإسلام. أصلحوا هذه، تربصوا بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني كانت العرب أثناء الصراع الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، كانت العرب متوقفة، لأن قريش هي الزعيمة، قريش هي زعيمة العرب وهي القائدة الرائدة، فكانت العرب متوقفة ومحجبة. يقول: وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت الحرام وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، وقادة العرب لا ينكرون ذلك. وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وخلافه. فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام، وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله كما قال عز وجل أفواجا يضربون إليه من كل وجه. يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأن العرب دخلوا أفواجا في الإسلام بعد فتح مكة، أي فاحمد الله على ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان توابا. فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وفود العرب، وفود قبائل العرب. قلت: وفدت في 29 والـ10 وفود كثيرة على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يطول استقصاؤها. فمن هذه الوفود وفد بني حنيفة. بنو حنيفة قبيلة في قلب نجد، بنو حنيفة قبيلة من قلب نجد، وهم قبيلة مسيلم الكذاب، وفيهم مسيلمة الكذاب. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل يقول: بنو حنيفة وفدوا على رسول الله في المدينة وأظهروا الإسلام ومعهم مسيلمة في المدينة، ويتبجح. ماذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وهو خطيب النبي، خطيب رسول الله، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا خطاب النبي لمسيلمة. هو ماذا يريد مسيلمة؟ يقول: لو جعل محمد الأمر لي، يعني يريد أن يكون زعيم الإسلام، النبي ماذا قال له؟ قال له هذه القطعة أنت سألتني إياها ما أعطيك إياها، يعني أنت رجل تافه ما تستحق قطعة من جريد، فكيف تريد أن تكون خليفة من بعدي؟ سبحان الله العظيم. يعني هذا رأي النبي فيه عليه الصلاة والسلام. ولن تعدو أمر الله فيك، يعني أين تذهب يا مسيدنا؟ من أمر الله عز وجل ومن حكمه وقضائه سبحانه وتعالى. مهما تكبرت وتجبرت ودعيت النبوة فإنك لن تتعدى أمر الله فيك بأنك كذاب. وهل تعدى مسيلمة أمر الله فيه؟ لا والله، هو كذاب وتنبأ بالكذب وبقي هكذا على الكذب، وإلى اليوم يقول مسيلمة الكذاب. إذن هذا أمر الله فيه ما تعداه مسيلمة. ولئن أدبرت لعقرنك الله، وقد عقره الله على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قوله عليه الصلاة والسلام وإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت، يقول ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك أرى الذي أريد فيه ما أريد، يعني في المنام. يقول فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. العنسي في اليمن، وأيضا ظهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقتل عقره الله. والآخر من هو؟ مسيلمة من بني حنيفة. قال ابن إسحاق وبعث بن سعد، هذا وفد آخر، وبعث بن سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا منهم يقال له ضمام ابن ثعلبة. قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن الوليد ابن نويفع عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس أنه قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، أي ربطه، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس في أصحابه. وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، يعني له شعر وله ظفيرتان، هذا معنى الغديرتين. فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ لأن النبي كان معروفا بجده، جدك المشهور في العرب. أما أبوه عبد الله لم يكن كذلك لأنه توفي شابا، العرب كانت تعرف عبد المطلب فتنسبه إليه. أيكم ابن عبد المطلب؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا ابن عبد المطلب. قال أمحمد؟ قال نعم. قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك، يعني لا تغضب، أنا سوف أغلظ، أقول كلاما فيه غلظة فيه شدة، لا تزعل، يعني معنى بلغة العوامل لا تزعل لا تغضب، هذا معنى فلا تجدن في نفسك. قال له عليه الصلاة والسلام لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك. قال أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال اللهم نعم. قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، ينشده عند كل فريضة منها كما ينشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره راجعا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. إن صدق ذو العقيصتين يعني ذو الظفيرتين الغديرتين دخل الجنة. قال فأتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه. هم الآن أوفدوه إلى النبي، رجع إليهم مسلما موحدا مصليا، فاجتمعوا إليه يعني ما الخبر. فكان أول ما تكلم به أن قال بئس اللات والعزى، قالوا مه يا ضمام، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون، يعني تصيبك الآلهة، تسب الآلهة، الآلهة تضرك وتصيبك بالأذى. أول كلمة قالها شتم آلهتهم، يعني أسقط دينهم وعقيدتهم. قال بئس اللات والعزى، قالوا مه، ومه إيش معنى؟ يعني أكفف، مه يا ضمام، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون. قال ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا أستنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه. قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. كلهم دخلوا في الإسلام. قال يقول عبد الله بن عباس فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. هذا الذي تحرص على إسلامه، والنبي كان يتألف من كان على شاكلة ضمام، زعيم أو وجيه شيخ قبيلة. لماذا؟ لأنه إن أسلم أسلمت القبيلة كلها، فكان يتألفهم، كما تقدم في كلام العلامة الإمام ابن القيم. وهذه النقطة التي خفيت على ابن خويصرة وأمثاله من الخوارج ومن المنافقين، والله المستعان. ومن الوفود وفد نجران وكانوا نصارى، وفيهم العاقب والسيد حاكم نجران، وقد دعاهم الرسول إلى الإسلام فأبوا، فدعاهم إلى المباهلة لأنهم نصارى ويعتقدون أن عيسى ابن الله، وجاءوا بعض الشبهات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يناقشهم وطالت المناقشة، يحاول عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى الإسلام، أن يبين لهم التوحيد، أن يبين لهم القول الحق في عيسى، وأن يبين لهم باطلهم وضلالهم، ولكن بدون فائدة. في الأخير النبي دعاهم إلى المباهلة، يعني في شأن عيسى، فدعاهم إلى المباهلة لما نزل قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. هذه المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه المباهلة، يعني ندعو الله عز وجل أن يلعن الكذاب منا. فإن كانوا هم الكذبة تنزل عليهم اللعنة، إن كان الطرف الأول هم الكذبة تنزل عليهم اللعنة. هذه المباهلة. النبي امتثل أمر ربه ودعا النصارى إلى المباهلة في شأن عيسى، أن يجعل الله أن يجعل لعنته على الكاذب في شأن عيسى. ففي صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا. يعني هم الآن تراجعوا، النبي دعاهم للمباهلة، لو كانوا صادقين ولو كانوا على يقين لرضوا بالمباهلة، لكن علموا أنهم لو باهلوا النبي فإنهم سوف تحل بهم لعنة الله عز وجل ونقمته، لذلك رفضوا وتراجعوا. فقالوا: لا نعطيك ما سألتنا، يعني الجزية، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال عليه الصلاة والسلام: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني النبي لما قال سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين، يعني تحققت فيه الأمانة. الصحابة تطلعوا، كل منهم يريد أن يفوز بهذا الشرف وبهذا الوصف. فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة. هذا الحديث فيه رد على الروافض، أليس كذلك؟ فيه رد على الروافض، لأن الرافضة يقولون الصحابة كلهم ارتدوا بما فيهم أبو عبيدة. لما تولى أبو بكر الصديق ثم تولى عمر، يقولون الصحابة كلهم ارتدوا لأنهم خانوا الأمانة، هكذا زعم مقاتلهم الله. الخلافة لعلي فجعلوها في أبي بكر. الصحابة الذين بايعوا أبو بكر منهم من؟ أبو عبيدة، إذن خان على رأي الروافض. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس بصحيح. ها، نصدق النبي أم نصدق هؤلاء المجوس؟ سبحان الله، النبي يقول لأبي عبيدة: هذا أمين هذه الأمة. أمين هذه الأمة، هل يمكن أن يخون؟ سبحان الله العظيم. مئات الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله تبين زندقة ونفاق وكذب هؤلاء الروافض، منها هذا الحديث، نسأل الله السلامة والعافية: هذا أمين هذه الأمة، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة قال: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته الخلافة، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. لكن طبعا أبو عبيدة تعرفون توفي في خلافة عمر، توفي سنة 18 في طاعون عمواس الذي وقع بالشام في خلافة عمر رضي الله عنه عنهما جميعا. ولذلك عمر توفي بعد ذلك، لذلك ما تولى الخلافة. بل وسيأتي معنا إن شاء الله حديث السقيفة، سقيفة بن ساعدة، لما حضر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، أبو بكر قال للأنصار: أختر لكم أحد هذين الرجلين، من عمر أو أبو. شوف، أبو بكر يرشح للخلافة، لخلافة رسول الله، أما عمر أو أبو عبيدة. سبحان الله العظيم، كما سيأتي إن شاء الله. رضي الله عن أبي عبيدة، فإن أبا عبيدة هو القائد المسلم الذي فتح بلاد الشام رضي الله عنه. وبعث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في السنة العاشرة قبل حدة الوداع معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، كلا منهما على أحد مخلافيها، وقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. كما بعث خالد بن الوليد إلى اليمن أيضا، ثم بعث علي بن أبي طالب مكانه حتى وافاه علي في حجة الوداع. وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجته الوحيدة في الإسلام والأخيرة، ولذا سميت حجة الوداع. وحج معه نحو من 100,000، وحج معه نحو
أصلحوا هذه،
وحج معه نحو من 100,000 من المسلمين، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويعمل مثل عمله. قال ابن إسحاق: ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي من حجة الوداع، فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، وضرب على الناس بعثا إلى الشام، أي النبي جهز جيشا إلى الشام. ما في توقف، جهاد مستمر، ما في كسل، خمول، تقاعس. سبحان الله، النبي يعني في السنة التي قبلها غزا الشام بنفسه عليه الصلاة والسلام في تبوك. في هذه السنة، السنة العاشرة، أيضا أرسل جيوشا ولكن سرايا، ولكن النبي في السنة العاشرة انشغل جدا بالوفود، يعني هذا الذي جعله عليه الصلاة والسلام لا يخرج، انشغل بالوفود، وفود العرب، يعني السنة 9 و10 والعاشر أكثر. ثم لما رجع من حجة الوداع وقد بين للناس مناسكهم ووضح عليه الصلاة والسلام للناس ركنا عظيما من أركان الإسلام، رجع إلى الجهاد، فجهز جيشا وسيره إلى الشام عليه الصلاة والسلام. هذا الجيش وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والدارون من أرض فلسطين. وأسامة كان كم سنه؟ 17 سنة، يعني يزيد قليلا، 17 سنة، ويقود جيشا عظيما فيه المشيخة وفيه المهاجرون والأنصار ليغزو الروم، هؤلاء الشباب، والله المستعان. فتجهز الناس وأوعب مع أسامة ابن زيد المهاجرون الأولون. قال ابن هشام: وهو آخر بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، آخر جيش أرسله النبي هذا. إذن النبي توفي وهو يجاهد، سبحان الله، توفي عليه الصلاة والسلام على خير الأعمال وأجلها، من ذلك الجهاد في سبيل الله. ثم ابتدأ المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام. نترك هذه القطعة الأخيرة، مرض النبي عليه الصلاة والسلام، الدرس القادم نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.